صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا أبا نجاة الأمة يا عبرة المؤمنين يا غريب يا مظلوم كربلاء فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور فلم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأندبن عليك صباحا أي مع الإمام الحجة فلأندبن ولابكين عليك بدل الدموع فلأندبنك غريب يا مظلوم كربلاء وجه الصبايا يا علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الغموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمن ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر.
هذا من هوان الدنيا على الله.
ويؤخر العلوي وهو المقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشر ويزيد في لذاته يتنعم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا
على دين جده لا على نفسه
كخراج موسى خائفا يتكتم قوى ضبعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلفه يا محمد هم الابن حالة محمد يا خلق تشجي الأعادي مشقوق جيبه ويلطم الهامة وينادي يا حسين لا تسوق الظعن ذايب افادي كلمات لوم الناس يصف جراح اليد والله من الوجيد نشبت دمعته وكل ما نهض طاح كل ما يسلونا جذب وناته صاح يقولهم لحد يسليني ترى مني الأخو رايح كلكم ما تدرون بمصايا بيا مسلمي هلي يقودون الضعاين هالنشامة قلبي ما هو باني عليهم بالسلام ليش يا محمد هاللي يسوقون الضعاين هالنشامة قلبي ما هو باني عليهم بالسلام انا خافي يرد الضعن بس نسوى ويتامى يا ريض لخيك بالضعان يا قرة العهد قل لي يا حسين سلطان البلد لو عزم يشي تطلع الناس تشيع وتسرج على الخيال وانت يا سلطان المدينة طالع بليل وياكم اخذوني ما اقدر اصبر يا ضي العين
الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق النبي الكريم محمد احتوت هذه الآية المباركة على مجموعة من القضايا والمفردات. المفردة الأولى الفلاح، والمقصود به الفوز في الدنيا والآخرة. المفردة الثانية هو أن الوصول إلى هذه الغاية وهو الفلاح متوقف على تقوى الله والجهاد في سبيله. المفردة الثالثة ابتغاء الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. حديثنا ومن خلال هذه الآية المباركة بعنوان الوسيلة معناها وطرقها وشروطها والأدلة على جواز التوسل لمحمد وآل محمد. ويقع الكلام ضمن نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان معنى الوسيلة في اللغة وفي الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. النقطة الثانية في بيان طرق التوسل إلى الله عز وجل. النقطة الثالثة في بيان كيفية وشروط التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة في بيان الأدلة التي تدل على جواز التوسل بالأنبياء والأولياء من القرآن ومن السنة النبوية بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الأولى في بيان معنى الوسيلة في اللغة وفي الروايات الواردة عن أهل البيت. أولا الوسيلة في اللغة هو ما يتقرب به إلى الغير، ومنه التوسل وهو من وسل، أي توصل إلى ما يريد من خلال وسيلة ما. وعلى هذا فقد تكون الوسيلة مادية متعلقة بالأمور المادية، كأن يقال القلم وسيلة العلم، السلاح وسيلة القتل، السيارة وسيلة النقل، وهكذا. وقد تكون الوسيلة معنوية أي متعلقة بالأمور المعنوية، كالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحب الأمور إليه. ثانيا، الوسيلة في الروايات والأحاديث، الوسيلة في الأحاديث والروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام لها معنيان. المعنى الأول، قيل بأن المقصود من الوسيلة في الأحاديث هي المنزلة والمكانة والدرجة الرفيعة التي تعطى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فاسألوا الله لي الوسيلة. ثانيا، قيل إن المقصود بالوسيلة في الأحاديث والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام هي كل ما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان نعم عملا كالصلاة والدعاء، أو شخصا كالأنبياء والأولياء، وهذا ما يعنينا. النقطة الثانية، في بيان طرق التوسل إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك ولا ريب أن كل عمل صالح يقوم به الإنسان قربة لله تعالى يعتبر وسيلة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. فأي عمل صالح يقوم به هذا الإنسان قربة لوجه الله تعالى فهذا العمل وسيلة يقربه من الله عز وجل، مثل الصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن وبر الوالدين وقطيعة الرحم أو صلة الرحم عفوا، الصدقة في السر والعلن وغير ذلك. فأي عمل يقوم به الإنسان قربة لله تعالى فهذا العمل يعتبر وسيلة إلى الله عز وجل. ولا شك ولا ريب أن أعظم الوسائل التي تقرب الإنسان من الله جل وعلا هم محمد وآل محمد. أنا محمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، قال: الأئمة من ولد الحسين، من أطاعهم فقد أطاع الله، ومن عصاهم فقد عصى الله، وهم العروة الوثقى، وهم الوسيلة إلى الله تعالى. وحق أن يكون أهل البيت عليهم السلام هم الوسيلة العظمى إلى الله عز وجل. وكما قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: نحن حجة الله، ونحن باب الله، ونحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عين الله في عباده، ونحن ولاة أمره في خلقه. صلوا على محمد وآل محمد. ينقل بأن الإمام علي عليه السلام كان يمشي بقرب واد قد سال منه الماء، فسايره خيبري، أخذ يسير مع الإمام علي يهودي وهو لا يعرف الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلا من خلال كتبهم كما ذكر عندهم. فلما أراد ذلك اليهودي العبور إلى الجهة الأخرى وضع مرطه الذي منصوف على الماء، تمتم بكلمات فمشى على الماء كما يمشي على اليابسة. التفت للإمام علي عليه السلام قال له: يا هذا لو عرفت ما عرفت لجريت كما جريت. وإذا بالإمام علي عليه السلام يقول له: مكانك. وإذا بالماء قد جمد تحته. صلوا على محمد. التفت هذا اليهودي متعجب، قال له: يا هذا ما الذي قلت حتى جمد الماء؟ قال: أنت أخبرني ماذا قلت حتى مشيت على الماء؟ قال: أنا توسلت إلى الله جل وعلا باسمه الأعظم. قال الإمام علي عليه السلام: وما اسمه الأعظم؟ قال: وصي محمد. التفت الآن اليهودي للإمام علي قال له: وأنت ماذا قلت؟ قال: أنا وصي محمد. اليهودي قال: هو الحق، مد يدك. فأسلم على يدي الإمام علي عليه السلام. فشاهدي أن أهل البيت عليهم السلام هم الوسيلة العظمى إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة في بيان شروط التوسل بهم إلى الله عز وجل. لا شك ولا ريب، حتى يكون التوسل مقبول عند الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتوفر في قضية التوسل شروط. من هذه الشروط: أولا، أن يعتقد المتوسل بأن أهل البيت عليهم السلام هم وسيلته إلى الله عز وجل، ولا يعتقد أن أهل البيت عندهم استقلالية في عرض قدرة الله جل وعلا، لأنه من يعتقد بهذا يقول بأن النبي عنده استقلالية عن الله، الإمام علي عنده استقلالية عن الله، فقد وقع في حبائل الشرك الذي لا يغتفر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تأثير أهل البيت عليهم السلام خاضع لإرادة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا واحد. الشرط الثاني: أن يتوسل بهم بعد معرفتهم ومعرفة مقاماتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي: فمن سألني عارفا بحقهم ومقامهم أوجبت له مني الإجابة وكان ذلك حقا علي. الشرط الثالث: اليقين بأن أهل البيت عليهم السلام هم شفعاؤه إلى الله عز وجل. الشرط الرابع: الانقطاع والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. في قضية التوسل، لأن التوسل ما هو؟ ترى شكل من أشكال الدعاء، ومن شروط استجابة الدعاء ماذا؟ التوجه والانقطاع والإخلاص لله سبحانه وتعالى حتى يكون الدعاء مستجاب. زين، النقطة الرابعة والأخيرة هي في بيان الأدلة على جواز التوسل بمحمد وآل محمد. لا شك ولا ريب أن هناك أدلة من القرآن الكريم تدل على جواز التوسل بالأنبياء والأولياء، كما أن هناك أدلة من السنة النبوية تدل على جواز التوسل. أولا الأدلة من القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سبب هذه نعم نزول هذه الآية، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أذنب ذنبا فغيب وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ يبحث عن وسيلة تقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يعفو عنه. اهتدى هذا الرجل إلى أخذ الحسن والحسين معه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. دخل على رسول الله في مجلسه، قال: يا رسول الله، إني مستجير بالله وبهما عندك. النبي نظر في وجه ذلك الرجل، تبسم وقال: اذهب عفوت عنك. التفت إلى الحسن والحسين، قال: قبلت شفاعتكما فيه. ثم هبط الأمين جبرائيل على رسول الله. بهذه الآية، نعم الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى قبل توبة هذا الرجل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أي آية؟ الآية الثانية، أبناء نبي الله يعقوب عندما توسلوا بأبيهم يعقوب: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم، والقرآن ما عارض ذلك أبدا، بل أقره ولم ينهى عنه، وغيره وغيره من الآيات التي نعم يطول ذكرها. أما الأدلة على جواز التوسل من السنة النبوية فنذكر دليلا واحدا. صلوا على محمد وآل محمد. روي عن عثمان بن حنيف قال: دخل رجل ضرير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يعافيني. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير. فقال هذا الأعرابي: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يعافيني، ما أريد أصبر. النبي قال له: توضأ، أحسن وضوءك، صلي ركعتين. ثم علمه هذا الدعاء، قال: قل اللهم إني أتوجه أو أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى الله في حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه في. يقول عثمان بن حنيف: والله دخل علينا الرجل وقال: وقد عافاه الله ببركة النبي الأعظم محمد. إذن التوسل جائز بنص الآية المباركة، بل هو أمر من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أمرنا بابتغاء الوسيلة إليه، وابتغوا إليه الوسيلة. زين، يرد إشكال هنا، يجيك واحد يقول لك الآن لو فرضنا من اللي قل لك نعم بأن التوسل بالنبي وبأهل البيت شرك أو غيره من هذه الكلمات، يقول لك الآن لو فرضنا أن التوسل جائز في حياة الأنبياء والأولياء فإنه غير جائز بعد وفاتهم. قل لي ليش؟ قل لك نعم بأن هؤلاء أموات لا يضرون ولا ينفعون، هاي عقيدة. زين، نقول له الآن ما رأيك في القرآن الكريم؟ أنت تقول بأن هؤلاء أموات، القرآن يقول عكس ذلك. شو يقول القرآن الكريم؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية أثبتت حياة الأنبياء والأولياء. زين، خلينا الآن من هذه الآية الكريمة، الآن ماذا تقولون في قميص نبي الله يوسف؟ أما رد البصر على نبي الله يعقوب؟ مو صحيح؟ وهذه آية في القرآن الكريم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. إذن هذا القميص له تأثير خاضع لإرادة الله سبحانه وتعالى. إذن ما ظنك بأرواح الأنبياء والأولياء خصوصا وهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى؟ مصداق لهذه الآية المباركة التي أثبتت حياتهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإذا تقول الآن ما يجوز التوسل نعم بالأنبياء والأولياء بعد رحيلهم من الدنيا، أكو عندنا الآن في صحيح الدارمي جماعة من المسلمين أصابهم القحط، جاءوا إلى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله يشكون لها الأمر، ماذا نصنع؟ قالت اذهبوا إلى قبر رسول الله وافتحوا فجوة في سقف الحجرة، أزيحوا التراب قليلا عن قبر رسول الله وتوسلوا إلى الله تعالى بقبر النبي تغاثوا. صلى على محمد تقول الرواية بالفعل توسلوا إلى الله تعالى بقبر النبي، مو بالنبي بعد، بقبر النبي. ها؟ وإذا بالمطر كأفواه القرب بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. وهذا ما قام به أبو عبد الله الحسين. حينما استدعاه الوليد إلى داره، إن جاءه كتاب من يزيد ابن معاوية يأمره بأخذ البيعة له من الناس عامة ومن الحسين خاصة، فإذا رفض فاضرب عنقه. طبعا الوليد أرسل إلى مروان بن الحكم يستشيره في هذا الأمر، استدعى الحسين، عرض عليه الكتاب نبأ وفاة معاوية يزيد نعم صار والي وحاكم. الإمام الحسين قال إنا لله وإنا إليه راجع. قل أبا عبد الله نريد البيعة. قال أتريدون مني أن أبايع سركم؟ نصبح وتصبحوا، ننظر وتنظرون. الوليد كان يحب العواقب الحميدة. قل له فمضي أبا عبد الله راشدا على بركة الله، في الصباح تأتي مع الناس تبايع. التفت مروان بن الحكم إلى الوليد قل له إن فاتك الثعلب لا ترى إلا غبار. الحسين غضب حينما قال هذه الكلمة وقال لنعم للوليد اضرب عنقه. قال يا ابن الزرقاء كذبت وأثمت، أنت تضرب عنقي؟ لكن اسمعوا الآن، الآن فتحت باب عليكم، نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، مثلي لا يبايع مثله. ها؟ وخرج الإمام الحسين لما أنجن عليه الليل جاء إلى قبر جده المصطفى جاء إلى زيارة ذلك القبر، وقف مناديا مسلما السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة سبطك الذي خلفته في أمتك، اشهد عليهم يا رسول الله أنهم طردوني من جوارك أبا يا رسول الله. ثم نعم دعا أو صلى ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى، عندها غفا على قبر جده رسول الله، وإذا به يرى في عالم الرؤيا جده الرسول قد أقبل في كتيبة من الملائكة ورعيلا من الأنبياء، أقبل وضم الحسين إلى صدره، قال ولدي حسين كأني بك عن قريب مزملا بدماء بأرض يقال لها كرب وبلاء بين عصابة من أمتي، وأنت عطشان لا تسقى وظمأن لا تروى، وهم يرجون شفاعتي لا أنا لهم الله شفاعتي. ولدي حسين إن أمك وأباك وأخاك قد قدموا علي وهم مشتاقون إليك. قال جد يا رسول الله لا أريد الرجوع إلى الدنيا، ضمني معك في قبرك. قال أبا عبد الله لا بد لك من الرجوع، إن لك لدرجات يوم القيامة لن تنالها إلا بالشهادة، صح ونادي وإماما. وشلون يصور هذا الشاعر لقاء الحسين بجده رسول الله؟ أبيات تمر عليكم في كل سنة وكلنا قراء نقرأ هذه الأبيات وكلنا نعرفها جميعا. ضمني عين جاء
تحداه فيها ضمني عندك يا جاده فيها علني يا جد من بل وزماني ضاق بي يا جد من فارط الأسى كل فت فعسى طود الأسايا أن دكوا بين الدكات وحسينان وحسينان مرحبا بهذه الأصوات وحسينا وحسينا جد صافو العيش من باه عديك في الأكدار فأشاب الهم راسي قبل إبان الماء فعلى من داخل يلقى أبريبك عنوى ونداء بفتجاع يا حبيب وحسينان وحسينان أنت يا ريحانة تلقى قلبي حقيق بالبلا إنما الدنيا أعدت لبلائي لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل فاتخذ دير عيني من عزم وحزم سابغ وحسينا تتذوق الموت ظالما ضاميا في كربة وستبقى في ثراها عافرا منجدي وكأني بلائم العقل شمر قد عاد وإماما وكأني بلائم العقل شمر قد عاد صدرك الطاهر بيسا أي فيها حز الوداء وحسينا و... وادعى قبر جده ثم جاء إلى قبر أمه فاطمة الزهراء يقول لها أمّا في أمان الله أمّا في دعة الله يقلها من نعمتك قعدي يا زهرة وادعيني لا تقولي ليش حسين شايل ما يجي عن دوركم قام الأعادي طارديني عزمي أنا براح لأرض الغاضري ارتج القبر والصوت طالع يا حبيبي واسمع على اللي يقطعوا منك نصيبي ما يفيدني كثر البشاء وشق جيبي سافر وانا بنصب لك في قبري عزي
خرج الحسين من المدينة خائفا يا الله نسألك وندعوك نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين شافي مرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات اقضي حوائجنا وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات سيما المنظورين منهم ومن أوصانا بالدعاء جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا اجعل هذا المحل عامرا بطاعتك المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم عملهم الارواح وتاموت الجالسين مات على الايمان نهدي ثوابا محترمه الفاتحه تسبقها صلوات.